أرجو أن نبدأ بصلاة. إليك يا رب الحياة نأتي في اتضاع، علمينا أننا لا نملك مفاتيح أنفسنا ولا مفاتيح الحياة، ولابد أن نعترف أمامك أننا قد فشلنا في المهمة الموضوعة أمامنا والموكلة لنا من قبلك. لقد خلقت الإنسان ليعرف نفسه ثم يعرفك، وأعلنت له بوضوح يا سيدي، وضوح شديد وصارخ، أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، وهذا إعلان منك أنه ليس بما هو مادي وملموس يحيى الإنسان، ولكننا يا رب احتقرنا كلامك واحتقرنا هذه الوصية، وخرجنا جميعنا، نعم جميعنا، نبحث في المادي والملموس، معتقدين أننا نفهم الإنسان ونفهم الحياة أفضل منك. فماذا كانت النتيجة يا سيدي؟ النتيجة كانت أننا زرعنا بذرة شجرة رديئة فصنعت وحصدنا أثمارا رديئة. العجيب في هذا الإنسان الغليظ القلب والصلب الرقبة أنه يتعجب من الحياة عندما تصنع له أثمارا رديئة. وقليلا يا سيدي ما نجد هذا الإنسان الأمين مع نفسه الذي يعترف بأنه اليوم يحصد ثمر الشجرة التي زرعها في الماضي. ساعدنا إذن في هذا المحفل التعليمي أنه على الأقل أن نعترف بالحقيقة ولا نهرب منها ولا نجد مبررات واهية، ونقول عندئذ مع داود عبدك: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ نسأل هذا في اسم حمل الله، أمين. في المرة السابقة بدأنا شبه تاريخ حالة، لكنه خطاب ملخص في خطاب، واستعرضنا قرأنا الخطاب المرة السابقة، وهو خطاب هام جدا لأنه يعبر عن المحنة الإنسانية لإنسان. وفي هذا الخطاب وهو صفحة واحدة لرجل في الثلاثينات من عمري، بدء الثلاثينات، وضع لنا ما يقرب من 20 عرض، ووضعنا وقمنا بسرد هذه الأعراض ولن نقوم بسردها مرة أخرى للأسف لعدم وجود الوقت، لكن هذه الأعراض غاية في الأهمية، من أهمها إني لا أعرف من أنا، ولا توجد ثوابت في داخلي، وأنني أنسى الفكرة ويتلاشى ما قد سمعته في لا شيء. هذا الشخص يتحدث عن ثقب موجود في كيس لا يضبط ماء، وتسألنا عن ما هو هذا الثقب. وقلنا أن المشكلة في أن الداخل input إلى نفس هذا الإنسان تسرب منه أي شيء إيجابي دخل فيه قد تسرب منه لم يبقى. ثم سألنا السؤال الهام جدا، لماذا يحدث ذلك؟ بمعنى لماذا يتسرب، أو بمعنى آخر لماذا حصلنا الآن على هذه العشرين أو هاتي العشرين عرض، لماذا حصلنا عليه اليوم؟ لماذا وصل هذا الإنسان إلى هذه الحالة؟ قلنا أنه قام بفعل شيء في هذه النفس، وأهم عبارة قلناها المرة السابقة العبارة المدوية. وقلت أنه من الصعب فهم هذه العبارة، وحتى طلبت من الله أن يساعدنا أن نفهم هذه العبارة، أن هذا الإنسان قام بتغيير في تركيب ومواصفات وأبعاد هذه النفس. الله خلق هذه النفس بصورة معينة، وما فعل هذا الإنسان في نفسه، هذا الرجل في نفسه، قام بتغيير في شكل وتركيب وخصائص هذه النفس. واليوم وهو في 30 من عمره هو يمتلك نفس غير النفس التي أعطيت له في الخلق. نعم، وأرجو إدراك ثق وثق هذه العبارة، أنه اليوم يمتلك نفس غير النفس التي منحت وأعطيت له في الخلق. نحن لسنا مجرد أمام تغيير ما، لا، قلت أننا تقريبا أمام منتج مختلف، a different product، وهنا صعوبة الاستيعاب، أننا أمام منتج مختلف عن ما قصده الله عندما خلق هذا الإنسان. إذن يمكن للإنسان أن يفعل شيئا يغير من شكل وتركيب وخصائص هذه النفس. كيف يحدث هذا التغيير والتعديل السلبي في النفس؟ وقلنا عن طريق اتجاه يبدو بسيطا جدا يفعله البشر كل يوم، يبدو بسيطا جدا، المنطلق بسيط، المنطلق غير مرئي تقريبا، غير ملاحظ. ما هو؟ عن طريق الأهداف التي وضعها هذا الإنسان لنفسه. ثم بعد وضع الأهداف، السعي الذي قام به لتحقيق هذه الأهداف ببساطة شديدة. كل إنسان يضع أهداف لنفسه، كل إنسان لا يوجد إنسان لا يضع أهداف في نفسه، حتى عندما لا يضع أي أهداف فهو يضع أهداف، ألا أهداف، هذه أهداف. فهو كل يوم يضع أهداف لنفسه، وكل إنسان يضع أهداف لنفسه، ثم يخرج لتحقيق هذه الأهداف من خلال هذه العملية التي تبدو بسيطة يفعلها البشر جميعا كل يوم. قام هذا الإنسان بتغيير شكل وتركيب وخصائص هذه النفس، فحصل على منتج مختلف اليوم الذي فيه هذه العشرين عرض. كل يوم يخرج للحياة يسعى نحو هذا الهدف الخاطئ والرغبة الخاطئة، يحدث تغييرا قليلا قليلا، رويدا رويدا، وتعديلا في هذه النفس. وفي النهاية بعد عدة سنوات تفقد النفس خصائصها المعطاة لها من الله. ماذا يحدث عندما تفقد الخصائص المعطاة لها من الله؟ نتيجة واضحة جدا يسردها لنا هذا الشخص بوضوح شديد. هو لا يعلم ما يتحدث عنه، لكن نحن نعلم. ماذا يحدث؟ لا تستطيع هذه النفس فيما بعد في السعي وراء الحق والصواب، لا تستطيع، لا تستطيع، مرة أخرى نقولها، لا تستطيع لأنها قد فقدت الخاصية والخصائص التي تمكنها من التعرف على الحق والصواب، ثم الخصائص التي تساعدها في السعي وراء الحق والصواب. إذا نحتاج خاصيتين، الخاصية الأولى التعرف، الخاصية الثانية السعي وراء الحق والصواب. وهذا بالضبط ما يقصده هذا الإنسان من شرحه لأعراض حالته. إذا نقول أنه يشرح ويوضح حالة العجز في النفس، the total helplessness، العجز الكامل في النفس للوصول لما له قيمة ومعنى في هذه الحياة. وكلمة العجز هي الكلمة المفتاحية لي هنا، the total helplessness، العجز الكامل. لقد أخذ هذا الإنسان نفسه إلى نقطة العجز الكامل في السعي وراء الصواب والحق. لا يمكن لإنسان بهذه الأعراض التي سردناها أمام حضراتكم أن يتعرف على الحق والصواب أو أن يسعى وراء الحق والصواب. وأحد الأعراض التي سردها لنا هو أنه لا يستطيع أن يعرف، لا أعرف الصواب من الخطأ، هذه أحد الأعراض. إذن هو يرى العرض لكنه لا يدرك أبعاد هذا العرض، لا يدرك الأسباب، لا يدرك مدى الإعاقة، لا يدرك مدى العجز، لا يدرك أنه ربما قد أخذ نفسه إلى نقطة اللا عودة. ارحم يا رب، ارحم. ربما قد أخذ نفسه إلى نقطة اللا عودة وهو في 30 من عمره، ارحم يا رب. نسأل سؤال هام هنا في هذا المعترك لنشرح قليلا لماذا توقفنا أمام كلمة العجز. نسأل سؤال هام، كيف تتعلم النفس وكيف تتغير للأفضل؟ سؤال سأله الفلاسفة عبر التاريخ، المفكرين، اللاهوتيين، العلم النفسيين، كل المفكرين، كل من بحث في الإنسان. سؤال جوهري جدا، لأن هذا هو السؤال المحدد لكل شيء في الحياة، كيف يصبح الإنسان أفضل وكيف يجد الأفضل، كيف يجد ما هو صالح، كيف تتعلم النفس وكيف تتغير للأفضل. لكيما يتغير الإنسان الأفضل لابد أن يتعلم. أرجو أن نلاحظ السؤال أنه بدون التعلم والتعليم لا يمكن للإنسان أن يتغير للأفضل. هذا لا أقول أنا، هذا يقوله المفكرين. كيف تتعلم النفس وكيف تتغير للأفضل؟ نجيب باختصار شديد. يعرض على النفس الحق والصواب في أي مجال من مجالات الحياة، في أي مجال ما نقوله ينطبق على أي مجال في الحياة، أي مجال، بما فيهم المجالات الميكانيكية، الصرف. يعرض على النفس الحق والصواب، تتلقى النفس هذا الداخل، the input. الداخل هو المادة المطروحة عليها، أي على النفس. ماذا ينبغي لهذه النفس أن تفعل في هذه اللحظة عندما يطرح عليها هذا الداخل؟ لابد لهذه النفس أن تقوم بما يطلق عليه عملية التكرير، processing. فتحصل من خلال هذه العملية، أي عملية التكرير، على عصارة الفكر والمادة المطروحة والمقدمة لها، المطروحة عليها والمقدمة لها، إذن في هذا الداخل لابد أن يقوم المستقبل، الإنسان المستقبل، بعملية تكرير. يحصل من هذه العملية على عصارة، كأنه يأخذ الثمار ثم يقوم بعصرها فيحصل على العصارة. للقيام بهذه العملية، عملية التكرير، تحتاج النفس لخصائصها الأصلية. يا لها من أهمية هذه الكلمة الآن، هذه العبارة. تحتاج النفس إلى الخصائص الأصلية الموضوعة فيها في الخلق. الخصائص الأصلية الأصيلة القاعدية الموضوعة فيها من صاحب هذه النفس. إذا فعل الإنسان في نفسه شيء وقام بتعديل خصائص هذه النفس، بالطبع تعديلا سلبيا، فلن تستطيع النفس القيام بعملية التكرير هذه. لن تستطيع النفس، لن تستطيع النفس القيام بعملية التكرير. وبدون عملية التكرير لا يوجد أي تعرف على الصواب والخطأ، أو أي قدرة على السعي وراء الصواب والخطأ، أو أي قدرة على التغير والنضج. ننسى، ننسى، ننسى. هذا الشخص عندما يقرأ هذا الخطاب في الكنيسة سوف يأتون له بعد الاجتماع يشجعونه، ويشدون من عذره ويقولون له صلي. الله موجود، الله قادر ويستطيع، فقط صلي. تحتاج إلى المزيد من الحضور إلى هذه الاجتماعات. وهو يريد أن يسمع ذلك. لماذا؟ هو يريد أن يسمع ذلك. نعم، هو يشترك معه، هو يريد أن يسمع ذلك. لماذا؟ بالطبع لأنه يريد أن يخفف من القضية. هو لا يريد أن يسمعني، ولا أحد يريد أن يسمعني. لأن الجميع يحتاجون إلى التشجيع المزيف، تخفيف القضية، لن نفعل مثلهم. مهما دفعوا لن نفعل مثلهم. حتى وإن لم يحضر أحد، صاحب العرس أقام العرس ولم يأتي أحد، ذهب واحد إلى حقله والآخر إلى تجارته، صاحب العرس الملك أقام العرس ولم يأتي أحد. عملية التكرير تتضمن الآتي: 9 عمليات يحدث في عملية التكرير هذه، ولا ننتقص عملية واحدة من 9. واحد، القدرة على التركيز لفترات طويلة طويلة، فترات طويلة، القدرة على التركيز لفترات طويلة. الإنسان مع نفسه، الإنسان مع الفكر، الإنسان مع الكتاب والكتب، فترات طويلة. العنصر الثاني: الفهم. العنصر الثالث: الاستيعاب. وهناك فرق بين الفهم والاستيعاب، سوف نقول الآن. العنصر الرابع: التقييم. الخامس: عمل علاقات بين مختلف الأفكار المطروحة. سادسا: التحليل. سابعا: استنباط ما هو عملي ومطبق من هذه الأفكار. ثامنا: القدرة على الخروج للتطبيق وربط الفكرة بالتطبيق. دائما ربط الفكرة بالتطبيق، لا يمكن خلع الفكرة عن التطبيق، دائما الفكرة حاضرة أثناء التطبيق. أخيرا تاسعا: التعرف على الأخطاء في التطبيق، أي التعديل أثناء التطبيق عندما ينحرف التطبيق عن الفكرة. الفهم عملية، أشرح بعض الأشياء في هذه النقاط، ليس كلها بالطبع يهمني الشرح شرح الفرق ما بين الفهم والاستيعاب. الفهم عملية أولية يحصل بها الإنسان على معرفة وإدراك الإطار والأبعاد للفكرة المقدمة المطروحة. فالفهم عملية أولية. الاستيعاب هي خطوة تالية للفهم، هي خطوة تصل إلى الأعماق. الفهم لا يصل إلى الأعماق، الاستيعاب هو الذي يصل إلى أعماق الفكرة المطروحة. وبالطبع الاستيعاب يعتمد على الفهم. إذا كان الفهم الأولي خطأ أو خاطئا فعملية الاستيعاب مستحيلة. نحن أمام مأساة في هؤلاء البشر الذين نعيش في وسطهم، أمام مأساة حقيقية أراها كل يوم. معظم البشر يكتفون بعملية الفهم ويعتقدون أنهم قد حصلوا على كل الفهم، أي كل الاستيعاب. وهناك فرق كبير بينهما، بين الفهم والاستيعاب. والإنسان عادة لا يدري أنه قد توقف عند الفهم ولم يصل إلى الاستيعاب. ويعيش ويموت وهو لا يعرف أبدا أنه لم يتحرك من الفهم إلى الاستيعاب. نحن نعرف، لماذا؟ لأننا نراه قد فشل فنعرف، هو لا يعرف لماذا قد فشل، لا يستطيع أن يقوم بالتشخيص أن المشكلة حدثت في أنه لم ينتقل من عملية الفهم لعملية الاستيعاب. لماذا لا يدري أنه توقف عند الفهم؟ لأنه لم يدرب هذه النفس والفكر على التوقف والهدوء والسكون والتأمل والتعمق، لم يدرب هذه النفس. لماذا لا يدرك أنه قد توقف عند الفهم؟ لأن هناك في داخلي أصوات عالية، ضوضاء في داخلي تمنعه من التوقف والسكون والتروي. يحتاج أن يتروى عند عملية الفهم. وهو لا يستطيع أن يتروى. التقييم، كلمة عن التقييم. التقييم هو تقييم الفكر المقدم بناء على مبادئ وقواعد الصواب والخطأ. What is right, what is wrong، هذا هو التقييم. إذن لابد بداية من معرفة هذه المبادئ، أي مبادئ وقواعد الصواب والخطأ، لكي ما أستطيع أن أقيم ما أسمعه بناء على هذه القاعدة. إذن أحتاج إلى المسطرة، إلى المقياس، لأستطيع أن أقوم بعملية التقييم. لأني على أي أساس أقيم؟ أقيم على أي أساس؟ أقيم شيء بالمقارنة بشيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ إنه الصواب والخطأ. وقلنا مبدأ أهم جدا في الفصل الدراسي الأول، وقلنا أيضا في هذا الفصل، أن الإنسان لا يمتلك في نفسه هذه المسطرة،
هذا المقياس، مقياس الصواب والخطأ، لابد أن يستعيره، لابد أن يستورده من إنسان آخر، من إنسان آخر، ليس من المجتمع، ليس من الهواء، من إنسان آخر هو، أي هذا الإنسان الآخر يمتلك الصواب والخطأ. ولابد أن تستطيع أن تشير ممن أخذت الصواب والخطأ، لأنه ليس في الهواء ولا في هذه المباني وليس في المجتمع، يحمله شخص إنسان متفردا باسم. تحتاج أن تعرف ممن أخذ قواعد الصواب والخطأ. عن نفسي أعرفهم بالأسماء، بالأسماء بالتحديد، لا غبار لا شك، عندي فهرس بالأسماء، لم أمتلك الصواب والخطأ في نفسي أبدا، هذه المعرفة أبدا. لقد استعرتها وتم استيرادها من هؤلاء، وبدون هؤلاء لم يكن أبدا ممكنا أن أعرف قواعد الصواب والخطأ، لا يمكن، لأني لا أمتلكها في نفسي. لقد فقد الإنسان في السقوط إذن من هو الذي يستطيع أن يقيم؟ هو الشخص الوحيد الذي يمتلك ويمتلك تماما المقياس، المسطرة، مسطرة قواعد الصواب والخطأ، هو الوحيد القادر أن يقوم بعملية التقييم. قلنا أن هذه المعرفة، معرفة مبادئ وقواعد الصواب والخطأ، تأتي إلى الإنسان من المفكرين والباحثين والفلاسفة واللاهوتيين. وقلنا كثيرا جدا في الفصل الدراسي الأول أنه لا بديل هنا عن القراءة، القراءة المستفيضة والشاملة والمستمرة والتي لا تهدأ للوصول لهذه المعرفة. وبحثنا كثيرا في الفصل الدراسي الأول أمام احتمالات كيف للإنسان أن يصل لمعرفة الصواب والخطأ إذا لم يأخذها من المفكرين، من الكتب. لا يمكن لأخذها من أي مكان آخر، ودللنا على ذلك أن المجتمع لا يمتلك الصواب والخطأ في نسيجه أبدا، ولا مجتمع في الدنيا، ولا مجتمع في الدنيا يمتلك الصواب، يمتلك الصواب والخطأ في نسيجه، لا، في النسيج نجد الصواب ونجد الخطأ. إذا أردنا أن نعرف الصواب لابد أن نذهب إلى أصحاب الصواب، وهم المفكرين في كل مجال في الحياة. لذلك المجتمع أبدا أبدا لا يصلح لأن نعرف منه الصواب والخطأ، أبدا لا يصلح. فلا تذهب للمجتمع ولا تسأل صديق لك، إنه لا يصلح. فقط اذهب لأولي الأمر، فقط أرجوك أن تذهب إلى أولي الأمر فقط.
إذن إذا اعتمدت أيها الإنسان على نفسك للوصول للصواب والخطأ لن نثق فيك ولا تعنينا ولا نريدك ولا نريد أن نعرفك حتى ولا تصلح أن تقول لنا أي شيء. إذا اعتمدت على المجتمع لا نريدك ولا تصلح لأي شيء، لا نريدك. إذا اعتمدت على أي شخص آخر موجود حولك لا نريدك. فقط قدم لنا أسماء أولي الأمر ليسوا موجودين في هذه المباني. لا لا لا، عن نفسي لم أعرف الصواب والخطأ في هذه المباني، وقد ترددت علي كل حياتي في شبابي. لا والله يعلم، لا والله وحده يعلم، والله شاهد. إذا ذهبت إلى أي من هؤلاء لا نستطيع أن نثق فيك أو في تقييمك. نقطة نقطة، انتهت العبارة وانتهى الأمر. لا أريدك معي، لا أريدك، لا تصلح لي، لا أريد أن أسير معك، لا أريد أن أسير معك، لا أريد أن أتزوجك، لا لا أريد، ولا أريد أن تكون صديقا لي، لا. بدون هذه المعرفة، معرفة مبادئ وقواعد الصواب والخطأ، أنت تقف على رمال ناعمة متحركة، طارة هنا وطارة هناك، تتطوح يمينا وتتطوح يسارا مع هذا التيار أو ذاك التيار، مع التيارات الاجتماعية والآراء السائدة والعادات والتقاليد. هذا يأخذك هنا وهذا يأخذك هناك، وأنت ريشة في مهب الريح. وعندما نسألك حتى من أين أتيت بقاعدة الصواب والخطأ هذه، لن تستطيع أن تقول لنا عن أي شخص من أولي الأمر، لن تستطيع. ستقول سمعتها هنا سمعتها هناك، صديقي قال لي هنا في هذا الاجتماع هنا. لا، لن تستطيع أن تقول لنا عن أولي الأمر. كل ما هو في هذا الشارع، ودعنا نطلق عليه الشارع، هذا الشارع الاجتماعي، هذا الشارع الاجتماعي، كل ما فيه في معظمه يفتقر إلى العقل والمنطق والحكمة، كل ما فيه يخضع لأهواء البشر ورغباتهم في السيطرة على أنفسهم وعلى الآخرين، وهم لا يصلحون حتى في السيطرة على أنفسهم، حتى في الرغبة للسيطرة على أنفسهم هي رغبة خاطئة، وهم لا يصلحون حتى للسيطرة على أنفسهم، فما بالك على الآخرين. إذن أقول لك للأسف، إذا كنت لا تمتلك مبادئ وقواعد الصواب والخطأ، فمن الصعب عليك جدا أن تقيم ما يقدم هنا، من الصعب. و وربما حتى إذا وصلت للفهم من الصعب أن تصل إلى الاستيعاب. أنا أتأسف لهذه العبارة، عبارة ميأسة، أتأسف لها، لكن ليس عندي بديل آخر، ليس عندي بديل آخر. سوف تستفيد من هذه المحاضرات إذا تعرفت فيها على بعض الحق، بعض الحق، ثم أخذته للفحص تحت مايكروسكوب أولي الأمر. لابد أن يفحص تحت مايكروسكوب أولي الأمر. هنا فقط تستطيع أن تستفيد. لا تستطيع هذه المحاضرات أن تقف وحدها، لابد أن تأخذها وتفحصها في ضوء هؤلاء أولي الأمر. عندما تفعل ذلك، هنا عندنا، فقط هنا عندنا رجاء فيك، فقط هنا. أقولها مرة أخرى، لن تستطيع أن تأخذ ما تسمعه هنا تخرج به للحياة، لا لا، فلن تستطيع أن تعيش به. لابد أن تأخذه وتفحصه في فكر هؤلاء، من وضعهم الله مرشدين في هذه الحياة، مفكرين أولي الأمر، سواء في المجال اللاهوتي أو الفلسفي أو العلم النفسي أو الاجتماعي، هؤلاء هم أولي الأمر. إذا لم تفحص هذه الكلمات في ضوء هؤلاء لن تنفعك شيء، لن تنفعك أي شيء. كل ما أحاول أن أفعله هنا أن أحفز هذه النفس للبحث، كل ما أحاول أن أفعله هنا هو أن أحفز هذه النفس للبحث، لا شيء آخر. إني لا أتوهم أنك سوف تستطيع أن تأخذ هذا الحق وتخرج لتعيش به، لا أتوهم، لست بهذه السذاجة يا عزيزي، أنا لست بهذه السذاجة. لن تستطيع، عندك طريق واحد فقط، أن تأخذه وتفحصه في ضوء هؤلاء من عينهم الله في مجالات الحياة الهامة للإنسان. هذا هو التقييم. التحليل أحد العمليات الأخرى في بوتقة التكرير. التحليل عملية تشريحية أناتوميكال، فهي تأخذ كل فكرة ومبدأ وقاعدة ورأي وشرح، تأخذ أي من هذه أو هؤلاء جميعا وتقوم بتفصيصه إلى أصغر جزيئاته، تماما مثل عملية التشريح. عملية التشريح نحن نصل إلى أصغر جزء، إلى الوحدة، إلى الوحدة المكونة للعضو، الوحدة المكونة للعضو، للمادة التي أمامنا، أمامنا. هذا ما نريده وما نصب إليه في أي عملية تشريح، أن نصل إلى الوحدة المكونة، أصغر الجزيئات. في عملية التحليل نسأل أسئلة كثيرة جدا،
في عملية التحليل نسأل عشرات بل ومئات الأسئلة. إنها مهارة شديدة، مهارة عظيمة للشخص الذي يمتلك سؤال الأسئلة، سؤال ورا سؤال ورا سؤال ورا سؤال ورا سؤال. هذه مهارة، هذه خاصية لابد أن يمتلكها الإنسان ليقوم بعملية التشريح، عملية التحليل. كل سؤال هدفه أن يشرح الفكر للوصول إلى جانب من جوانبه. الفكر الذي يقدم دائما وأبدا فكر معقد ومركب، لا يمكن أن تظهر تركيباته وتعقيداته وأجزاؤه من أول نظرة، استحالة. الأسئلة وحدها هي التي تكشف هذه الأجزاء المختلفة. في هذه العملية، عملية التحليل، هي تشتمل على تشريح نفس الإنسان أمام نفسه ليعرف خباياه. إذن عندما يتعرض الإنسان للحق، أول هدف للحق، أول هدف للصواب، لمن يعرض الحق والصواب، أول هدف له أن يقوم هذا السامع بالسؤال الأسئلة لنفسه بالطبع. وفي هذه الأسئلة الكثيرة هو يقوم بعملية التحليل، هدفها تشريح هذه النفس أمام نفسها. عملية التشريح أيضا تشمل تشريح الأفكار التي تقدم. ثم في الحياة تشمل تشريح الإنسان الآخر لفهمه، الإنسان الذي يأتي في طريقه. أقول أنه صعب جدا أن نعيش حياة ناجحة صحيحة مؤثرة وفعالة بدون امتلاك هذه الخاصية، خاصية التحليل والتشريح. صعب جدا. من لا يمتلك هذه الخاصية، خاصية التحليل والتشريح، لا يمكن أن يعيش حياة ناجحة صحيحة، لا يمكن، أو مؤثرة أو فعالة، لا يمكن. سوف ينتهي بالأمر إلى السطحية، القشور والقشرية. لا مفر له ولا بديل له إلا أن يبقى على السطح. لا مفر ولا بديل إلا أن يبقى على السطح. نقولها مرة أخرى، يا سيدي لا تحاول، سوف تبقى على السطح إذا لم تمتلك هذه الخاصية، خاصية التحليل. سوف تبقى على السطح، لا مفر ولا بديل، لأنك قد فرطت في هذه الخاصية، لقد فعلت شيئا في نفسك، لقد خرقت وراء المادي والملموس، فلم يتبقى لك وقت لتطوير هذه المهارة. هذه مهارة تحتاج إلى تطوير وتدريب. لقد فقدت هذه المهارة لأنك خرجت وراء أهداف أخرى.
وأتعجب من هؤلاء الذين يريدون أن يقرأوا الكتاب المقدس ويعرفوا ويفهموا ويتمسكوا به ويتعلقوا به ويقضوا معه أوقات وهم لا يمتلكون هذه الخاصية، الخاصية التشريحية التحليلية، فيقرأوا الكتاب المقدس من على السطح. بالطبع لا مفر ولا بديل، الكتاب المقدس معقد جدا، مركب جدا، جزء من هنا وجزء من هنا وجزء من هناك، تحتاج إلى سؤال الأسئلة الكثيرة جدا. فمن لا يسأل ولا يحلل ولا يشرح بالتأكيد سيكون الكتاب المقدس طلسم بالنسبة له وممل، ممل جدا، منوم، سيصبح منوم، سيصبح أقوى من أي منوم آخر طبي، يقرأ فينام، ينام ثم ينام. وإذا قرأ اليوم بالعافية بشق الأنفس لن يستطيع المواصلة في الغد ثم الغد ثم الغد. طبعا بدون هذه الخاصية التحليلية التشريحية أمام كلمة الله لا يمكن أن نفهم، أن نقرأ، أو أن نستمر. استحال، استحال. يقولون لنا فقط اجلس واقرأ والله سوف يبارك. هذا ما سمعته كل حياتي، اجلس واقرأ والله سوف يبارك. مش مهم ما تفعله في الحياة، مش مهم ما فعلته في نفسك أو تفعله في يومك، لا لا، ليس هذا أهم، فقط اجلس واقرأ. ألي هذا الحد المسطح الله؟ طب ما كانش حد غلب بقى لو العملية بهذه السهولة، ما اللي البشر كلهم غلبانين في العملية السهلة دي يا جماعة؟ العملية سهلة قوي، ما اللي كلهم غلبانين في العملية السهلة دي ما دام هي بهذه السهولة؟ لماذا هو أصعب شيء في الوجود التواجد أمام كلمة الله؟ لماذا هو أصعب شيء في الوجود؟ مستعد أن أذهب إلى أقاصي الأرض ولن أجلس أمام كلمة الله؟ أعطيني عقلك إن كان الأمر بهذه السهولة. الطفل يستطيع أن يفعلها، يقولون لي هذا، الكتاب أعطى للبسطاء، الطفل يستطيع أن يقرأه ويفهمه. أيها الأحمق، أيها الأحمق، هذا أكبر دليل أنك لم تقرأ كلمة الله، هذا أكبر دليل بالنسبة لي، بالنسبة لأولي الأمر، ليس بالنسبة لهؤلاء، لا 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 لا، ليس بالنسبة لهؤلاء، ولا يهمنا هؤلاء، لأنهم سوف يكتشفون الحقيقة هناك عندما يقفوا أمام النار الآكلة، سوف يكتشفون، سوف يكتشفون، كل سوف يكتشف، كل سوف يكتشف. إذن أرجو أن تسأل نفسك هذا السؤال، هل أمتلك القدرة على سؤال الأسئلة؟ هل أمتلك القدرة التحليلية؟ هل أمتلك القدرة التشريحية؟ هذه خاصية هامة أقول لك للاقتراب من كلمة الله، لابد أن تطور هذه الخاصية، تبنى وتطور، لابد. إذا لم تطور فلا يمكن الاستمرار أمام أصعب شيء في الوجود. الكلمة المقدسة أصعب شيء في الوجود، أصعب شيء في الوجود، أصعب كتاب في الوجود. كيف تتعلم النفس وكيف تتغير للأفضل؟ قلنا أنه يعرض على النفس الحق والصواب، ولابد لهذه النفس أن تقوم بعملية التكرير. ووضعنا 9 عناصر لهذه العملية، وشرحنا بعض وليس كل من هذه العناصر. نسأل السؤال الهام الآن ونعود إلى هذا الرجل، تاريخ الحالة. عندما نعرض الحق على هذا الإنسان، هل هو قادر على تكريره بهذه الصفات وهذه الأعراض التي سردها عن نفسه 20 عرضا ذكرناهم المرة السابقة؟ هل هو قادر على تكرير الحق والصواب عندما يعلن يعطى له أو يعلن أمامه؟ هو نفسه يعطي لنا الإجابة واضحة ناصعة صارخة لا لبس فيها. يقول إنه حضر تعاليم ومحاضرات في المسيحية وفي علم فهم الإنسان، وماذا كانت النتيجة؟ يتلاشى ما قد سمعه في اللاشيء، يتلاشى ما قد سمعه في اللاشيء. ودعوني أقول ملحوظة بين قوسين هنا، أرجو أن تسامحوني إن كنت مخطئا. أعتقد أن هذه العبارة الذي وضعها لنا هذا الإنسان، عبارة التلاشي، أنها تنطبق على الغالبية العظمى ممن يحضرون هذه المحاضرات، المحاضرات سواء في المسيحية أو في علم فهم النفس، لا أقصد هذه المحاضرات بالذات. أعتقد أنه يصف، هذا في رأيي، أنه يصف حالة الغالبية العظمى. في رأيي أنه تشخيص صائب ودقيق للواقع الحادث بيننا. الكثيرين منا حضروا هنا وحضروا هناك، حضروا لهذا وحضروا لذاك، ويتلاشى ما قد سمع في اللاشيء. هنا نسأل سؤال هام جدا عن هذا الرجل. هذا الرجل الذي فعل في نفسه شيء قد غير من شكل وتركيب وخصائص هذه النفس، هذه النفس لم تسلم له هكذا من الخالق، لا، وقد استلم بضاعة مختلفة عن البضاعة التي هي معه الآن. ما معه الآن بضاعة مخشوشة، ليست البضاعة الأصلية والأصيلة التي أعطيت له. فلابد إذن من أن نسأل هذا السؤال الأهم: كم من السنوات استغرقت عملية تغيير خصائص النفس سلبيا؟ نجيب إجابة مستندة على العلم، على التجربة، على الخبرة. نستطيع أن نقول أننا لا نستطيع أن نقول أننا ممكن أن نأخذ إلى المعمل تحليليا بدقة، لكن لا أعتقد أنه سوف يختلف أولي الأمر فيما في هذه العبارة التي سوف أقولها الآن. لا أعتقد، لأني قد تعلمت منهم، فلا أعتقد أنهم سوف يرفضون مع المنية، إنهم يقفون وراء علمهم. كم من السنوات استغرقت عملية التغيير هذه؟ نعتقد أننا نحتاج إلى ما بين 5 إلى 10 سنوات فقط، لا غير لا أكثر. ربما ليس أكثر من ذلك على الإطلاق. 5 سنوات كافية؟ نعم. 5 سنوات كافية؟ نعم. 10 سنوات كافية جدا؟ 10 سنوات يموت الضحية وتموت الضحية، القصة انتهت، قضية انتهت. 10 سنوات، الإنسان كم يمتلك 10 سنوات في حياته؟ كم 10 سنوات يمتلكها من بعد أن يصل إلى سن البلوغ والرشد والنضج؟ كم 10 سنوات؟ خمس سنوات كافية؟ نعم. إحداث تغيير شبه كامل في هذه النفس؟ نعم. ولكن أولي الأمر يقولون لنا أيضا، كلما زادت عدد سنوات التغيير، أي عدد السنوات التي فعل في نفسه هذا الإنسان، فعل شيئا في نفسه ولم يخرج للبحث عن النفس، معرفة النفس ومعرفة الحق، كلما زادت عدد السنوات كلما صعب جدا الرجوع إلى الحالة الأولى الصحية للنفس، صعب جدا الرجوع للتركيبة الأصلية، بل ربما نحن أمام استحالة، ربما نحن أمام استحالة. هذا ما تقوله لنا الحياة والواقع، هذا ما يقول لنا البشر من درسناهم. لقد درسوا البشر وخرجوا لنا بهذه النتائج الواقعية عن البشر. وما نفعله فقط هو تقديم هذه النتائج لحضراتكم، لعل شخص يسمع، لعل شخص يسمع، لعل شخص يعي أو يصدق، لعل شخص يصدق. إذن لا نحتاج إلى سنوات طويلة على الإطلاق لإحداث هذا التغيير الجذري في هذه النفس. إنه تغيير يحدث في الجذور وليس في الفروع، إنه تغيير يحدث في جذور الشجرة وليس في الفروع. يقول هذا الإنسان لا شيء يثبت أو يظل حتى اليوم التالي، الأفكار لا تبقى داخلي طويلا، ف ثم يقول لنا أنه ينسى ويتلاشى ما قد سمعه في لا شيء. بالطبع في هذه العبارات، في هذه الأعراض، نحن أمام نتيجة وليس السبب. إحنا أمام effect وليس cause. دائما هناك cause and effect، سبب ونتيجة. ما يشرح هذا الإنسان كل هذه الأعراض هو النتيجة. نحن أمام الأعراض في هذه العبارات وليس أمام المرض الحقيقي أو سبب المرض. وهذا الإنسان الأحمق يظل يتوه ويغوص في الأعراض، وقليلا ما يسأل نفسه عن المرض وسببه، وهو في حمقته ليس وحده. بالطبع معظم البشر يتوهون، يغوصون في الأعراض، في النتائج، فيما يشعرون به الآن، في الحالة العاطفية، في الحالة النفسية، في الحالة الفكرية، ولكنهم لا يتوقفون ليسألون عن المرض وسببه، عن سبب الداء. نلاحظ هنا الورقة التي قرأناها أن هذا الشخص، هذا الرجل، لم يذكر لنا ولا مرة واحدة في كتاباته اسم المرض أو سبب الداء، ولا مرة واحدة كتب ثم كتب، ولا مرة يذكر اسم المرض أو سبب الداء. أليس هذا مدهشا؟ أليس هذا مدهشا؟ أليس هذا يستحق التوقف؟ كل ما يتحدث عنه هو الأعراض. لأنه تائه في الأعراض، إنه تائه في الأعراض، يدخل من حارة إلى حارة ومن زقاق إلى زقاق آخر، كلها في الأعراض، يتوه ويتيه ويغوص ويتشتت من حارة إلى حارة، كله في الأعراض، كله فيما يشعر به، كله فيما يحس به، كلها أفكار تأتي وأفكار تذهب، حالة هنا وحالة هناك. لقد تاه في الأعراض. نعم، لقد تاه في الأعراض، ونقول هذا هو العدل الإلهي. نعم، هذا هو بالضبط العدل الإلهي. عندما يرفض الإنسان السعي الجاد، السعي الجاد للوصول إلى معرفة النفس والوصول للحق والحقيقة، يترك ليتوب في خيوط الحياة وخيوط النفس العنكبوتية. نعم، الإنسان أمام اختيار من اثنين ولا يوجد ثالث. إما أن يختار أن يبيع كل ما له في سبيل السعي الجاد للوصول إلى معرفة النفس، يبيع كل ما له، أو في النهاية سوف يبيع نفسه للحياة،
يختار، إما أن يبيع كل ما له في سبيل السعي الجاد وراء معرفة النفس والوصول للحق، أو يبيع نفسه للحياة. ليس له اختيار آخر. وهذا الإنسان ماذا فعله؟ قرر أن لا يسعى وراء معرفة نفسه ومعرفة الحق. ماذا كانت النتيجة؟ لقد باع نفسه للحياة، تاهت منه نفسه. نحن أمام إنسان تاهت منه نفسه، النفس ضاعت، النفس رحلت. يا أحبائي، الورقة التي قرأناها المرة السابقة، نحن أمام إنسان نفسه قد رحلت وتركته. يا أحبائي، أقولها بكل لغات الدنيا إذا استطعت، نحن أمام إنسان نفسه قد رحلت عنه وتركته. ما يتحرك أمامنا الآن هو جسد فقط، مادة. النفس رحلت، الروح ماتت، رحلت وتركته. رفض السعي الجاد وراء معرفة النفس ومعرفة الحق، باع نفسه، أخذت نفسه منه. هذا هو العدل الإلهي. نعم، هذا هو العدل الإلهي. اتركوهم، عميان يقودون عميان، اتركوهم. لقد ترك هذا الإنسان، لقد ترك من الله، اتركوهم. لا يوجد دليل أكبر مما كتبه هذا الإنسان عن أنه قد ترك. لقد أخذت منه نفسه. هذه النفس التي لم يقدرها ولم يشكر خالقها عليها، لم يقدرها، أخذت منه نفسه. فحصلنا على هذه الأعراض. والغريب أن هذا الإنسان حي يرزق، إنه يأكل ويشرب ويتنفس كل يوم، والجميع ينظرون له أنه عائش، أنه حي، أنه إنسان. بالنسبة لله هو قد مات، وبالنسبة للمفكرين هو أيضا قد مات. لقد باع النفس. بالنسبة لي قد مات. عندما أقرأ هذه الورقة أنا أمام إنسان ميت قد مات. لقد باع النفس. هذا هو العدل الإلهي. يترك ليتوه ويتخبط ويتعثر. وهذا ليس فقط العدل الإلهي المباشر، ولكنه أيضا قانون الحياة في أي مجال منها أو فيها. عندما يتوقف الإنسان عن السعي وراء ما هو خير، وراء ما يبني، لابد أن يحصل على العكس. هذا هو قانون الحياة، لابد أن يحصل على العكس. العكس، عكس ما هو خير، عكس ما هو بناء. ما قدمه هذا الرجل لنا أكبر دليل على ما نقول، إنه إثبات ما نقول، هو لا يحدد ما نقوله. لقد حدده التاريخ، حدده المفكرين، حدده صاحب الحق، لا جديد فيه، هو فقط يثبت ما قاله هؤلاء فقط. هو فقط يثبت، يؤيد، هو فقط يقدم لنا عظة لكي ما نتعظ حتى لا نصل إلى هذا الوضع. لا يقدم لنا شيء جديد على الإطلاق، لا يوجد أي شيء جديد فيما قدمه هذا الإنسان لي، لا يوجد أي شيء جديد. أعرفه كله، قابلته كله في حياتي مع أشخاص، قابلته ورأيته، لا يوجد شيء جديد. قرأته في الكتب، تحدث عنه صاحب الحق، لم يقدم لنا أي شيء جديد. فهو ليس إثبات لي، لا لا لا، هو إثبات لمن لا يتعظ ولا يريد أن يتعلم فقط. إنه رسالة، ولذلك قدمتها لحضراتكم رسالة، رسالة ربما أخيرة، ربما أخيرة، ربما لن تسمع مثل هذه الرسالة مرة أخرى، لن يقدمها لك أحد مرة أخرى بهذه القوة، بهذه العلمية، بهذه المنهجية، لا، بهذا الإصرار، لا. الإصرار هنا إصرار، هنا إصرار حتى الجنون. أهناك إنسان يسمع؟ أهناك إنسان يتعظ؟ أسيخرج من هنا إنسان يغير حياته تماما؟ يخرج يبيع كل ما له؟ أيوجد هذا الإنسان ليحصل على هذا الكنز المخفي؟ اليوم يبيع كل ما له بلا جدال أو مفاوضات أو تفاوض أو مساومة أو تبريرات أو محاولة للفهم الأكثر، دعني يا سيدي أفهم هذا أو ذاك، ربما في الغد أعود لك كما قال فيلكس لبولس، في الغد يا بولس سوف أتي لأسمع منك مرة أخرى. أين بولس الآن وأين فيليكس الآن؟ في أحد تفسير سفر الأعمال، ذا كومنتاري، المفسر قال هذه العبارة التاريخية المخيفة، قالها: أين فيليكس الآن؟ أين بولس الآن؟ أين بولس؟ وأين فيليكس؟ لم يكن يعرف فيليكس في هذا اليوم أنه استنفذ آخر فرصه في الحياة، لم يكن يعرف فيليكس ذلك، لم يكن يعرف فيليكس ذلك، لا. في الغد يا بولس سوف أسمعك. في هذه الليلة قالت السماء عن فيليكس: اتركوهم، انفضوا غبار أرجلكم، اذهبوا عن فيليكس، لقد استنفذ فرصه، انتهى فيليكس وهو حي، انتهى فيليكس في هذه الليلة، انتهى فيليكس في هذه الليلة،
عندما وقف أمام الحق والصواب وقال له في الغد. ولذلك أقول لك كلمة للتاريخ، إذا لم تتخذ القرار البيع اليوم الليلة قبل أن تذهب إلى فراشك، ربما لن يوجد الغد. أقول لك إذا قلت سوف أبيع في الغد ربما لن يوجد الغد. أرجوك أن تنصت، لأنك تستخف بصاحب الحق، أنت لا تتعامل مع إنسان. نشكركم لاستماعكم.